بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر بما كنت قد بدأت به أو وصلت إليه من الدرس الماضي، وهو موضوع ضمان المدية قبل قبضه وجواز التصرف به قبل قبضه. لو فرضنا، طبعا أذكر ما اجتمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه، أني اشتريت منك سلعة ولم أقبضها، فهل يجوز لي أن أبيعها؟ ثم لو أنها تلفت قبل أن أقبضها، فهل تتلف على ضماني أنا المشتري أم على ضمان البائع؟ الشافعية أطلقوا الحكم في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما لم يقبض، وذهبوا إلى أن الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية ذهبوا إلى الحكم التالي، وهو أن المبيع قبل قبضه في حال كونه من ضمان البائع، إذا كان من ضمان البائع كما سنبين، على اتفاق المذاهب وأتلفه المشتري فهو بمثابة القرض ويعتبر من حساب المشتري. إذا تلف بآفة سماوية أو أتلفه البائع انفسخ البيع. إذا أتلفه أجنبي طرف ثالث أتلفه، هنا المشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع واحتج على من المتلف وطلب منه قيمة السلعة، وإن شاء فسخ البيع وطالب المشتري بقيمة السلبية ثمن المبيع. لاحظوا أنا مرة قلت ثمن المبيع، مرة قلت قيمة السلعة، شو الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن هو ما تم عليه العقد، القيمة هي ما تساويه السلعة. جوز إن اشتريت من خضر بسواك، السواك بالسوق بسوى 10، هو باعني إياه بثمن، فثمنه بالنسبة لي كم؟ 8، لكن قيمته 10. هذا الفرق بينهما، واضح؟ هذا إذا تلف. أما إذا تعيب، فإذا كان تعيب بيد المشتري فهو قبض له، كأنه قبضه، يعني يعتبر تعيبه قبضا له يمنع رد المبيع ويمنع فسخ البيع. وإن تعيب بيد البائع دفع فرق القيمة، دفع فرق القيمة. وإذا تعيب بيد أجنبي المشتري مخير كالبيع كالتلاف بين فسخ البيع ومطالبة المشتري البائع بالثمن، وبين إمضاء البيع ومطالبة الأجنبي الذي عيب السلعة بفرق القيمة. هذا اللي يسمونه القرش، القرش هو فرق القيمة. مذهب المالكي اختلف عن الجمهور بشيء، وهو أن المبيع على ضمان المشتري إذا كان العقد صحيحا لازما. صحيح ما هو فاسد، لازم ما في خيار وله موقوف. شو بيع الموقوف؟ البيع الموقوف هو بيع المميز عند المالكية وبيع الفضولي، هذول الاثنين بيعهم منعقد لكنه موقوف، فإن أمضاه صاحب السلعة أو ولي أمره أنجز، وإن أبطله بطل. لكن استثنوا من عموم الحكم الصور التالية، قالوا المثليات قبل أن توضع في إناء آنية المشتري هي على ضمان البائع. شو المثليات؟ حكينا شو هي المثليات مو هيك المرة؟ هي ما تتماثل آحادها، المكيلات، الموزونات، المزروعات، المعدودات. المعدودات كل شيء اليوم صار يعني يا استمر اسمه معدود. عند أخونا الجهاز الموجود الفلاني هو معدود. تروح لعند الخياط الطرم اللي لونه نفس اللون وقياسه نفس القياس وموديل نفس الموديل وقياسه ماشي نفس ماشي، هذا بالنسبة لكل أصل أحده اسمه مثلي. علبة الدواء عيار نوع اسم عدد الحبات حجم، إذا كان مثل عدة علب فهذا شو نسميه؟ مثلي. أما البقرة قيمة، يجوز الوزن متفق والعمر مختلف، يجوز الوزن والعمر متفق واللون مختلف، يجوز الوزن والعمر واللون متفق والنشاط والحيوية أو اللبن مختلف فتختلف القيمة. نعم، إذا المثليات من مكيلات وموزونات ومعدودات ومزروعات، مزروعات ومزروعات التي تقاس بالزراعة، الأرض كذا متر أو كذا أصبة أو كذا دنم، الماش. نعم، هذه تسمى مثليات، ضمانها على البائع حتى يفرغها في آنية المشتري. مين؟ اشتريت منك سلعة، قلت لك ماذا؟ ادفع لك قيمتها. البيع صح والسلعة صارت إلي، لكن بقى قلت سلمت إياها ما بتسلمني، قلت لي جيب لي الثمن لأعطيك إياها. بهالحالة هي استعجالك لي بالثمن يجعل السلعة على ضمانك حتى تؤديها إلي، فلو تلفت تلفت على ضمانك. المبيع الغائب الذي ضاع على الصفة على البرنامج على الكتالوج، نعم، على ضمان البائع حتى يفرضه المشتري. الثمار المباعة على الشجر بعد بدو صلاحية على ضمان البائع حتى تؤمن الجوائح، يعني حتى ما عاد يصير فيه هناك لا سقعة لا أمراض لا كذا، بتم على ضمان مين؟ ضمان بائع. ومثل ما حكينا عن الحكم في المذاهب الأخرى، الحكم هنا إذا تلف المبيع، إذا تلف بآفة سماوية أو بيد البائع فقد انفسخ البيع، إذا تلف بيد المشتري فقد تم البيع ويعتبر إتلافه له للمبيع بمثابة قبض، وإذا أتلفه أجنبي فالبائع فالمشتري بالخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف بالقيمة وبين إبطال البيع ومطالبة البائع بالسلم. وذكرنا أنه بيع المبيع قبل قبضه عند المالكية جائز إلا بالنسبة للمطعومات، وكذلك سائر المبيعات الأخرى ومنها طعام المعاوضة، إذا ما بيع جزافا ويجوز بيعه قبل قبضه. الحنفية مثل الشافعية إلا أنه خالف بالنسبة للعقار، العقار قبل قبضه عند الحنفية يجوز بيعه إذا كان متمكنا من قبضه إلا عند الإمام محمد. وما ذكرناه في القواعد هو نفسه بالنسبة لحالة التلف والتعيب. الحنابلة شابهوا الشافعية في جانب وشابهوا المالكية من جانب آخر، ربطوا ما بين الضمان وعدم التصرف. لا يجوز للمشتري ما دام لم يقبض فهي السلعة على ضمان البائع، تمام، ولا يجني له أن يتصرف بها. لكن هنا بقى في عنا تفصيلات عند الحنابلة، المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان مثليا أو غير مثلي، والمبيع بصفة المبيع على الصفة كذلك هو أو على رؤية قديمة سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، والقاعدة كما ذكرنا أن كل ما لم يقبض هو على ضمان البائع. هذه الفكرة الأساسية في هذا الموضوع. في عنا بعد القبض، أنا اشتريت منك كمبيوتر وأخذته إلى البيت، بعد ما قبضته وعلى ضماني على المشتري، إلا في ثلاث صور. شو هني؟ العيب الذي سببه متقدم على البيع على القبض. أنا اشتريت من السمان حليب، لما حطيتهم على النار فرطوا، أكيد فرطوا لأنه يا فيهم داخلهم مادة أجنبية، شيء خبز شيء كذا، يا ما فرطوا لأنه أدمى، صحيح؟ وهذا تم قبل العقد، أستطيع أن أرده إليه. هي صورة. أنا اشتريت الكمبيوتر، تبين أن مثلا ما في انسجام أو تولف بين الشاشة والجهاز، الجهاز ما متعرف على الشاشة أو ما متعرف على قارئ السي دي، إيش لم يستعمل أنا هذا؟ ما بستطيع استعمل، لأنه في مشكلة فعلا. هون جاني في خيار عيب هون، لكن بعد ما قبضته أنا اشتغل عندي، بعد ما اشتغل يوم يومين رجع وتعطل توقف. شو السبب؟ قال في فيروس. مين جا الفيروس؟ ما صار يومين عندي أنا ما عندي إنترنت مثلا ولا عندي برامج، معناها جاء عطيني إياه في فيروس. مهم لما بيثبت أن العيب سابق على العقد، عيب قديم بإمكاني رجعه. إذا ضمان العيب المتقدم على العقد. أنا اشتريت السجادة ومشيت، والطريق اعترض لي واحد قال لي يا أخ، قلت له نعم، قال لي وين أخذ السجادة؟ قلت له اشتريتها إلي السجادة. قال لا يا حبيبي، هي أنا حاطها على المصبغة على أساس ينظف لي إياها، وهي الكرت تبعها والوصل تبعها والصفات. شو بعمل هنا؟ بتخاضع أنا وياها؟ برجع لوين؟ للبائع. بقول له هذا الرجل يدعي أن هذه سجادة له، أنا لا أقر له بها، إذا أقررت له بها سقط حقي، لأنه أنا أقر بمال غيري، أنا أقر على غيري، الإقرار هذا ادعاء صار. أنا بقول له عنده، بقول له هيك عم يدعي الرجل. هنا إذا أنكر فمشكلة وصفت بين البائع وبين المدعي، وإذا اعترف انتهت المشكلة بيني وبينه، أعطيني قيمة السجادة، ثمن السجادة، تمام؟ ضمان العيب والدرك والاستحقاق، هذول الثلاثة تحدثنا عنهم من زمان. ده كون يكون في حق لطرف ثالث أو حق لغير البائع. مثلا باعك السيارة، ميكانيك موجود، قال لك أخي تفضل باتك يا، رحت انت على الفراغ، تبين ان السيارة عليها رهن، الزلم ايه امواله كلها مرهونة بسبب ديون عليه، هل يجوز لك ان تشتري هذه السلعة؟ يجوز تشتريها، انت تستطيع، ربما يجوز للبيعها، لكن انت لن تستطيع ان تأخذها لانه قد تعلق بها حق غيرك، لانه قد تعلق بها حق غيرك. هذه مسألة واضحة أظن، يعني بتم العقد في إشكالات حتى تسوى هذه الإشكالات. الصورة الثانية، هون بدي خلي عقليتنا كلياتنا شوية تتفتح على شيء اسمه عقد وضمان العقد وآثار العقد، بس بدي أكون تنتبهوني. أنا جيت لعند الشيخ اسمه كان محمد، اشتريت من الشيخ محمد كتابا، وجدت عنه هذا الكتاب. بكم هذا الكتاب يا شيخ محمد؟ قال لي بخمسين. تبيعني اياه بخمسين؟ قال لا. قال اشتريته منك بخمسين؟ قال انا قبلت. شو بيترتب على هذا، على هذه المحادثه بينه وبينه؟ يترتب عليها انني تملكت هذا الكتاب فصار ملكا لي، وأن له علي في ذمتي 50 درهم. إذا لاحظوا الفرق بين الالتزامين، هو ملك من ذمتي 50 وأنا ملكت هذا الكتاب، فأنا حقي متعلق بعين الكتاب، هو حقه متعلق بالذمة. شفت الفرق بين اثنين؟ تمام. بناء على هذا التصور هذا جيت أنا بدي أخذ الكتاب منه، هو زي صاحبي يعني ما لا تصدقوا، بس اختلفنا وهميا. جيت بدي أخذ الكتاب منه، قال لي هات أول القيمة. طالبني بالقيمة، قلت له أبغى أعطيه الكتاب. فهل يا ترى هو مجبر يعطيني الكتاب وبعدين أنا بعطيه القيمة، ولا أنا مجبر أعطيه القيمة بعدين بعطيني الكتاب فيما إذا اختلفنا؟ فيها مذاهب. الشافعية قالوا عليك أن تسلمني الكتاب وتطالبني بالقيمة وحقك ثابت. لماذا؟ لأن حقي متعلق بهذا الكتاب، أما حقك ففي ذمتي. أنا بدي شيء معين، هذا هو عبارة عن كتاب إلي بإيدك، أما أنت حقك مو بإيدي، مو هو عبارة عن شيء محسوس لحتى تطالبني فيه. هلأ مباشرة الحنفية شو قالوا؟ حقك أنت يا أيها المشتري ثابت بهذا الكتاب، بس هو حقه بده ضمانات، لأنه حقه متعلق بذمتك، ادفع له ليعطيك كتابك. شفت الفرق بين اثنين؟ ادفع له ليعطيك كتابك. الحنابلة قالوا بدهم يحلوا المشكلة، قالوا انه بيدفع بيجيبوا طرف ثالث حتى يضمن، يجي عند خضر انا بعطيه القيمة لخضر وانت بتعطي الكتاب، فخضر بيعطيك القيمة ويعطيك الكتاب. قالوا كل واحد خايف من الثاني، نسأل الله السلامة، سلام خاف منك. نعم. إذا كان العوضين عينين، بعتك الكتاب بالجاكيت، هذه الصورة اللي ذكروا فيها انه بيختاروا طرف ثالث. طبعا مسألة ليست ذات أهمية بهذا المجال، بيبقى الموضوع المهم هو القبض بدون إذن. هل يجوز لي أن أقبض السلعة بدون إذن البائع؟ أنا اشتريت منك قلم، بكم هذا القلم؟ بمية. إذا كان دفعت لك القيمة ولسه ما أعطيت القلم، أستطيع أن أخذ القلم ولو بغير إذنك لأنه حقي. الصورة الثانية، أنا اشتريت منك القلم بمية على أن أعطيك القيمة بعد أسبوعين، وأنت وافقت، كمان بجوز لي أخذ القلم فورا ولو بدون إذن. ليش؟ لأنه أنت رضيت بالتأجيل، فأنا ما امتنعت عن دفع القيمة إلا بناء على رضا منك، وحقي ثابت في هذا القلم، فعليك أن تسلمني إياه وإلا فأنا أخذه بنفسي. الحنابلة قال يصح قبل مبيع متعين بغير رضا البائع وقبل قبض الثمن، لأن تسليمه من مقتضيات العقد. الحنابلة مطلقا قالوا لو كان القيمة حالة ولا كانت مؤجلة ولا مدفوعة ولا غير مدفوعة يجوز. طبعا بناء على ذلك لو تلف المبيع بعد أن أخذه المشتري، تلف على من؟ على المشتري. ولو احتلس البائع ولم يعطيه للمشتري حتى يسدد القيمة، من حقه، من حقه، لكنه ينتلف، تلف على البائع، تلف على البائع. ما رح أوقف عند التفاصيل، رح أبدأ بالموضوع الأهم والأخطر في هذه المرحلة من دراستنا، اللي هي موضوع الساعة وموضوع الزمن وموضوع مدار الحركة الاقتصادية في العالم كله، إنها قضية الربا. مرة أخرى أقول لم يرد في ديننا وعيد وتهديد خطير شدد فيه النصوص كما شددت على فرعون. يكفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أول ملاحظة أن ربط ما بينها وبين الإيمان، إذا أنتم مؤمنين فاتركوا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في وعيد أشد منه ما ورد في كتاب الله لا الحرب إلا على آكل الربا في القرآن الكريم. نعم. وفي السنة: من حارب أولياء الله، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فهو يعني أمر خطير وخطير جدا، ومقدار ما هو خطير الذين يضعون أنفسهم في مواجهة الحرب الإلهية في هذا العصر أصبحوا كثر كثيرين. ويل لهم من هذه المخاطرة التي وضعوا أنفسهم فيها، ولكن والله ليجدن آثار هذه الجرأة على الله، والله لن يكون أمرهم بالسهل ولا باليسير، ولا يتوبن أمثال هؤلاء توبة صريحة معلنة كما استعلنوا تجرؤهم على هذا الحد الإلهي، أو لن يعرضن أنفسهم إلى خطر ما مثله خطر. قضية الربا قضية خطيرة وخطيرة جدا، يعني ما هي مسألة من البساطة المكان. هؤلاء الذين يتجرؤون اليوم، شوف، لو واحد أكل ربا فهو عدو لله معلن الحرب على الله، لكن إذا أفتى بالربا فهذا أخطر بكثير. هذا إذا أفتى بالربا مباشرة فقد كفر، خرج من الإسلام. وإذا تأول النص فهو ضال مضل يخشى عليه الكفر، وهو أشد خطرا من أكل الربا لا شك ولا ريب. فما في داعي تبيني بعض أصحاب العمائن وبعض أصحاب اللحى عم يكتب الربا، ما في داعي. يكفي أن تعلم أن هذا الإنسان أيا كان فليكن قد وضع نفسه في مواجهة حرب مع ربه سبحانه وتعالى، والأمر ليس باليسير. الربا في أصل الشرع، شوفوا، في كلمتين معناهم قريب لبعض شوي، لكن إحداهما في الشرق والثاني في الغرب. على النقيض: زكى يزكو وربا يربى. ربا زاد وزكى نما وازداد، ولكن يمحق الله الربا ويبي الصدقات. أما الربا فهو عبارة عن بناء من ملح أصابه الماء، شو يصير فيه؟ إنها بيت لا قاعدة له، يذهب هو وأهله، الحرام يذهب هو وأهله. أما الزكاة فهي حصن لمالك، حصنوا أموالكم بالزكاة، ودواء لمرضاك، داووا مرضاكم بالصدقة، وبركة في رزقك، الصدقة بعشر أمثالها. أقولي لا سمعي، رح أحكي كلام سبق أني قلته، لكن رح أذكر مرة ثانية بالمناسبة. طبعا أنا الذين أعرفهم بشكل مباشر لي صلة مباشرة معهم في قضية الصدقة والشفاء، أعرف كذا شخص معرفة شخصية، منه صديق إلي طبيب لجد، داوى، كان يداوي الجد وكان طبيب، وكان هو عريف الجنازة تبع الجد الدكتور عيسى المرزوقي، عرفته. هذا الإنسان أصيب بالسرطان وهو في السنة الأخيرة من كلية الطب، وكان مواظب على دوس البايدونة، وطبيبه أستاذه أساتذته أحد أطباءه قال له يعني وضعك انت مستعدين احنا توع الجيش نبعتك على فرنسا على حسابنا. قال لي شو استفيد؟ قال لي انا طالت 10 سنوات. قال لي 10 سنوات ان عشتوا عشتوا ما عشتوا خليني موت بلدي ما بدي اطلع. فكان هذا الدرس هنا في هذا المسجد. عم يتكلم الوالد عن انساني لنا بها صلة وقرابه مرضت بالسرطان القصتين داخل مرضه. فأخوها اجى لعند الجد قالوا له انه خذها يعني حالته ميسورة ما شاء الله حالته المادية جيدة. قالوا له انه يعني ما في امل بس مشان ما يعتمد الناس عليك خذها بريطانيا موجودة وكله موجود. فاجى لعند الجد قال له هيدا من الدكاترة شو قامي؟ قال له قامي انا معي دكتور لكن اقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقه. فذهب الى شخص فقير ابنه يصلي عندنا هنا الان يعني احيانا بيكون استاذه هذا الشخص لهذا ابو عبده وهيك ابو عبده مو استاذك. راحوا لعنده الفجر بعد صلاه الفجر دقوا الباب عليه الوالد وصديقه أخوه للمرأة أعطاه مبلغ بالنسبة إلي يعتبر مبلغ خيالي هو مبلغ بالنسبة للإنسان الغني عادي. هذا صفن فيه عند الفجر شيء اللي عندي جايب به المبلغ هذا أكيد هذا في شيء مشكلة بحياته. جمع أولاده زوجته كلهم صغار قال لهم الله بعث لنا نعمة لكن صاحب النعمة مصاب تعالوا ندعي له. مسك القرآن وبلش يقرأ ويدعي أعطانا زوجته تقرأ وتدعو يستشفى بالقرآن بطريقة معينة. دعوا لهذا الإنسان هذه الإنسانة شكواها عم تصلي كان بالنادي خفت شكوى خفت شكوى خفت شكوى كان جواز سفر خالص جهزونا الجواز سفر وأخذونا كل ملف. فهنت لنا عن البيوع أخي معني شيء أخذوها الأطباء في هناك قالوا هذه المريضة هذه الملف ليس لهذه المريضة ما في شيء. عاشت المريضة بعد ذلك 20 عاما كم 20 سنة ثم توفيت بالدواء بجرعة من جرعات الدواء التي أخذتها لأن كانت الجرعة قد أثرت فأدت إلى تموت ببعض أجزاء من نصرانها. التموت انتشر فأدى إلى تسمم وقتلها بعد قديش ماتت بالدواء مو بالداء. هذا سمع القصة طبعا ما سمع تتمة القصة سمع الشق الأول لأنه هي لسه كانت موجودة الإنساني. فذهب كان خاطب قريبته قال له يا ابن الحلال أنا هي فوتي وشايف أحسن خلينا في طريق. قال له أنا عملت لها شيء؟ قال له طيب اللي حتى المرأة تتقابل يشيله وانا ضاري بقضاء القدر وتصدق والتجأ الى التداوي بكتاب الله تعالى. الطبيب تبعه شيعي احد اطبائه استاذه بالجامعة قال له يعني بتعيش 10 سنوات متأمتكم. قال له خير ان شاء الله انا راضي بقضاء الله وقدره. كان اللي حصل ان الرجل شوفي كان في حبيبات عم تنتشر في تحت ابطه وكل ما عم تتضخم جسمه عم يسلط ويدوب وبعد ذلك رب سبحانه وتعالى قدر ان تضمر هذه الحبيبات ويتم شفاؤه. ذهب الى طبيبه قال له عرفتني؟ قال له ايه شو صار معك؟ قال له سمنتت. قال له شو اللي صار معك؟ قال له اللي حط المرض شالوا مع العلم بأنه أجريت لهم فحوصات هنا عند الدكتور إياد الشطي وأرسلت العينة إلى بيروت وأرسلت إلى فرنسا وأعطت نفس النتيجة أعطيت نفس النتيجة. فهذا من غيظه ألقى محاولة كلية الطب وصار يسخر من هذا الطبيب. فمات الطبيب وعاش أخونا الطبيب ذاك الشيوعي توفي بعد سنوات قليلة أن توفي. نعم من بيت أبا زيد أبا زيد اللي كان طالب عندي طبيب الملحد. نعم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يقول البيع مثل الربا، ليه أنتم بيناتهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة بربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار رأسا وعيديش هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله. شوفوا، يلي عم يعطي يلي عم ياخد، اثنين لاحقت بهم اللعنة. أحد أطباء المخابر في دمشق صديقي أما هيك يجذبوا لطريق الهداية، قال لي أنا من ضحايا الربا، قال لي أنا اشتريت تجهيزات كاملة لعيادتي، هو كان مختص بفرنسا، بعدين طلع قال لي خلاني اجي اشتري جهاز، قال لي مو راضي، لكن انا اقتربت من البنك على اسم المخبر تبعي ورحت جبت جهاز كان ماشي وين ما سمى يكون. لما جبت الجهاز خرب الجهاز وتراجعت عيادتي اشواطا الى الوراء. قال لي من حين تبت وحين صار يعرف بيت الله عز وجل يلتزم بالعباده والدين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اسمع، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض لا تزيدها، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بماجز. هلا إذا نزلت لعند الصايغ أو نزلت يا أختي، هل يجوز أن تشتري قطعة حلي بالدين؟ لا، لا يجوز بالتقسيط، لا لا يجوز، لأن هذا نقد بنقد، ثمن بثمن. شوفوا بدي أحكيكم بقى الفكرة هنا، إذا كان متجانسين يعني من جنس واحد حرم التفاضل والنساء، حرم التأخير، تأخير أحد الولدين، وحرم الفرق فيما بينهما. أما إذا اختلف الجنس، فضة الذهب سوري الدولار، حرم جاز التفاضل، تقدر تبيع ألف دولار ممنوع بيع ألف ليرة سورية، في فرق، لكن حرم النساء، حرم التأخير، يد بيد، لا تبيع غائبا منها بناجز. وقال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. أعطاه قيدين، لو يكون متجانسين شو من القيدين؟ مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة، قمح بشعير، ملح بتمر، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد وازتزاد فهو ربا. وفي حديث آخر الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. نعم، ما بجوز، ما بجوز،
ما
بجوز، والأمهد الطلياني فري. نعم، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عصره انه امير خيبر جاء اليه بنوع من التمر الممتاز اسمه الجنيب. اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب، تمر فاخر، فقال صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، انا لنشتري الصاع بالصاعين. قال: اوه عين الربا، بيع الجمعة العادي بالدراهم تبيعه بالعملي، واشتري بالدراهم جنيبة. يعني انت بيع اللمح تبعك بالدولار باليورو، واليورو اللي حصلته انت كقيمة اشتري فيه اللمح تبعك، تمام؟ لابد يكون في وسيط نقدي. بالحالة هي ممكن تصير مقاصة، رح نشرحها فيما بعد إن شاء الله. شوفوا الحديث آخر: الذهب بالذهب، تبرها وعينها، سوى حالتين. التبر يلي هو ذهب مو مسكوك نقود، مو ليرات، عينها هو مسكوك نقود ليرات، رأسمالية إنجليزية غازية رشادية، اللي هو التبر، سوارة تبر، سبيكة تبر، الأنصاية تبر، كل اسم تبر. العين شو؟ المسكوكة نقود، سواء كان خمسة ولا واحدة ولا شو ما كانت تكون. تبرها وعينها، الفضة بالفضة، تبرها وعينها، والبر بالبر، مدي بمدي، والشعير بالشعير، مدي بمدي، والتمر بالتمر، مدي بمدي، والملح بالملح، مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، ولا وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا، عفوا أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. وعن معمر: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام هنا المراد به القمح في الحديث. وعن براء بن عازب وزيد بن أرقم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن عمر بن الخطاب في الموطأ موقوفا: لا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، يكون يد بيد. وإن استنظرك إلى أن يلجأ إلى بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. أذكر لكم هذه الأحاديث لنصل إلى النتيجة، سأشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت لم يتسع لبيانها تفصيلا، وهي دقيقة تحتاج إلى شرح وتفصيل. ما رح أثقل عليكم العيال، لأن في مسائل تخصصية وفي مسائل يفهموها الجميع إن شاء الله إلى الأسبوع القادم إذا الله أحيانا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ لنا هذا إلا الموضوع، وعمل الغني وسعي مشكور، وتجارة من تقول: يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.